أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المشتاق ويقصد بالمشتاق في البحث الأصولي كل اسم يصح جريه وحمله على الذات، بشرط أن لا يكون ذاتيا له، فيصح أن تقول زيد كاتب ضارب، فإن الكاتب والضارب يصح حمله وجريه على ذات زيد بخلاف المصدر وهي الكتابة والضرب، فلا يصح أن تقول زيد كتابة أو زيد ضرب، كما أن عنوان كاتب ليس من ذاتيات زيد، فلو انتفت الكتابة لا ينتفي زيد، ولو انتفى الضرب لا ينتفي زيد، بخلاف الذاتيات كحيوان وإنسان وناطق، فتقول زيد حيوان ناطق، زيد ناطق، فلو انتفت الحيوانية الناطقية لن تفازي، ولو انتفى الإنسان لن تفازي، فتخرج حينئذ أسماء الأجناس والأنواع الذاتية، ويدخل مثل الزوج والصارم وغيره من الأسماء، وإن كان جامدا في مصطلح آخر للمشتاق وهو المصطلح النحوي. ولتوضيح هذا المطلب نحتاج إلى بيان مقدمات، وقبل بيان هذه المقدمات نشير إلى الأبحاث الأصولية في المشتق، فإن بحث المشتق في الأصول يوجد له بحثان لفظيان. البحث الأول بحث لفظي تحليلي عن مدلول المشتق، وأن المشتق هل مدلوله بسيط أو مدلوله مركب، فيبحث عن بساطة المشتق أو تركيبه. وهذا بحث لغوي لكن تحليلي، تحليل إلى مدلول ومفاد المشتق. البحث الثاني بحث لفظي لغوي في تحليل مدلول المشتق من حيث دلالته على المتلبس بالمبدأ خاصة أو دلالته على الأعام من المتلبس أو ممن انقضى عنه التلبس. فمثلا زيد ضارب، كاتب، هل يختص بخصوص من تلبس بالكتابة والضرب، أو يعم من كان كاتبا وضاربا وزال عنه عنوان الضرب وعنوان الكتابة؟ إذن يوجد بحثان مهمان من ناحية أصولية ولغوية في بحث المشتق. وقد اتفقت كلمة الأصوليين على أمرين واختلفت في الأمر الثالث. الأمر الأول المتفق عليه أن المشتق حقيقة بالمتلبس بالمبدأ في الحال، فلفظ ضارب وكاتب هذان ماذا؟ اسم فاعل، واسم الفاعل هنا استعمال حقيقي في زيد، لأنهما قد نظرا إلى الفعلية، وفعلية تلبس زيد بالكتابة والضرب. الأمر الثاني المتفق عليه إن المشتق مجاز في المستقبل، فإذا أشرت إلى الرضيع زيد وقلت الرضيع زيد كاتب وضارب، ومن الملحوظ أنه بحسب الفعلية هذا الرضيع غير قادر على الضرب والكتابة فعلا، فيكون حمل لفظ الضرب الضارب والكاتب على الرضيع زيد استعمالا مجازيا. إذن اتفقت كلمات الأصوليين على أن استعمال المشتق بلحاظ الفعلية حقيقي وبلحاظ المستقبل مجازي. الثالث، الاستعمال الثالث الذي اختلف فيه، وهو استعمال المشتق في من قضى عنه التلبس. فلو كان زيد كاتبا وضاربا ملاكما لكنه ترك الكتابة وترك الضرب والملاكمة، وبعد 20 سنة من ترك الكتابة والضرب، هل يصح أن تقول زيد كاتب وضارب ويكون هذا الاستعمال استعمالا حقيقيا أو استعمالا مجازيا؟ فإن قلنا إن المشتقة حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ ومجاز في من قضى عنه التلبس، فحينئذ نقول إن هذا الاستعمال استعمال مجازي. وإن قلنا إن المشتقة حقيقة في الأعم ممن تلبس بالمبدأ في الحال وممن انقضى عنه التلبس بالمبدأ، فيكون حينئذ الاستعمال استعمالا حقيقيا إذا استخدمت لفظ كاتب وضارب وحملته على زيد الذي انقضى عنه التلبس. مثال ذلك في الشريعة، إذا ورد النهي عن التوضؤ بالماء المسخن بالشمس، لا تتوضأ بما أسخنته الشمس، فهناك نهي عن الماء الساخن بواسطة الشمس. فلو كان الماء ساخنا بالفعل بواسطة الشمس فهنا يثبت النهي، يكره أن تتوضأ بالماء الساخن. وإذا كان الماء باردا بالفعل ومن شأنه أن يسخن بالشمس في المستقبل، فهنا إطلاق لفظ الساخن على هذا الماء البارد استعمال مجازي. ولكن في الصورة الثالثة، إذا سخن الماء بالشمس ثم برد وجاء شخص وتوضأ به، فهل تثبت الكراهة في حقه أو لا؟ فإن قلنا إن المشتقة يختص بخصوص من تلبس بالمبدأ في الحال أي بالفعل، فحينئذ لا تثبت الكراهة لأن الماء كان ساخنا لكنه بالفعل باردون، فترتفع الكراهة. وإن قلنا إن المشتقة حقيقة في الأعام ممن تلبس سابقا بالسخونة أو انقضت عنه السخونة، فحينئذ يصدق بالاستعمال الحقيقي أن هذا ماء ساخن، فتثبت الكراهة فيشمله ويعمه دليل النهي. والمشهور بين الأصوليين أن المشتقة موضوع للمتلبس بالفعل لا من انقضى عنه التلبس. وقبل أن نشرح في كلا البحثين التحليلي أن المشتق بسيط أو مركب، واللغوي أنه استعمال حقيقي في خصوص من تلبس بالمبدأ أو من انقضى عنه التلبس، لا بد من بيان مقدمات. المقدمة الأولى، الفرق بين المشتق النحوي والمشتق الأصولي. المشتق عند النحاة يقابل الجامد، فالجميع عدا المصدر، بناء على أن المصدر هو أصل المشتقات، لأنه يوجد مسلكان، مسلك البصريين ومسلك الكوفيين. مسلك البصريين يقولون مصدر الكلمات هو المصدر، أصل الكلمات المصدر، ومسلك الكوفيين يقولون الفعل، أصل الاشتقاق هو الفعل. فبناء على مبنى البصريين من أن أصل الكلمة هو المصدر للفعل، تكون جميع الكلمات مشتقة هذا المصدر، فيصير الفعل الماضي والمضارع والأمر والنهي وأسماء الفاعلين والمفعولين كلها تصير مشتقات. الخلاصة، اللفظ المشتق في النحو العربي هو ما يقابل الاسم الجامد، فالمشتق يقابل الجامد، وبالتالي المشتق قد يكون اسما وقد يكون فعلا، والجامد قد يكون أيضا اسما قد يكون حرفا. وأما المشتق عند الأصوليين فهو عبارة عما يجري على الذات باعتبار اتصافها بالمبدأ أو اتحادها مع المبدأ بنحو من الاتحاد. فالمشتق الأصولي ما يتوفر فيه شرطان: الشرط الأول أن يصح حمله على الذات، وبذلك تخرج المصادر، فيصح أن تقول زيد كاتب، ولا يصح أن تقول زيد كتابة، ويصح أن تقول زيد قاتل مقتول، ولا يصح أن تقول زيد قتل. فالشرط الأول في المشتق الأصولي أن يصح حمله وجريه على الذات، الشرط الثاني أن لا يكون المشتق من ذاتيات الذات، كما لو قلت زيد إنسان والإنسانية نوع لزيد، أو تقول زيد حيوان والحيوانية جنس لزيد مقوم لذات زيد، أو تقول زيد ناطق والناطقية مقومة لزيد. فالشرط الثاني من شروط المشتق الأصولي أن لا يكون ذاتيا للذات ومقوما لها، بحيث إذا عدم عدمت الذات. نعم، لا بد أن يجري على الذات وفقا للشرط الأول، ولا بد من وجود جهة اشتراك أو اتحاد بين المحمول والموضوع لكي يصح الحمل، لكن لا أن يكون المحمول المشتق مقوما ذاتيا للموضوع الذي هو الذات. وبالتالي يخرج من المشتق الأصولي جميع الأفعال والحروف، فتخرج الأفعال قاطبة: الماضي والمضارع والآن. وذلك لأن الأفعال تدل على قيام مبادئها بالذوات، إما قيام صدور أو قيام حلول أو طلب فعل أو طلب ترك، ولا تدل على وصف الذوات بها. فكم فرق بين قولنا زيد قائم وبين قولنا زيد ضارب. القيام الصدوري كقيام الضرب بالضارب، فإن الضرب يصدر من زيد الضارب. والقيام الحلولي كقيام الضحك والبكاء بالإنسان، فتقول: الإنسان باكٍ، الإنسان ضاحك، أي أن البكاء والضحك يحل بالإنسان، بخلاف الضرب والقتل فإنه يصدر من الإنسان. إذن تخرج جميع الأفعال من المشتق الأصولي، كما تخرج جميع المصادر المزيدة والمجردة، لأنه لا يصح حملها على الذات بنحو الهوهوية. فلا يصح أن تقول زيد كتابة، زيد قتل، زيد ضرب. وبالتالي خرجت جميع الأفعال وجميع الحروف، ولم يبقى إلا أسماء الفاعل، أسماء المفعول، أسماء الزمان والمكان، أسماء الآلات، الصفات المشبهة، صيغ المبالغة، نظرا لوجود الملاك في جميعها. ما هو الملاك؟ الملاك هو انتزاع مفاهيمها عن الذوات باعتبار اتصافها بالمبدأ، فيشمل حتى الزوجة والرق والحر. إذن النسبة بين المشتق النحوي والمشتق الأصولي هي نسبة العموم والخصوص من وجه. وهنا ثلاثة موارد: المورد الأول مورد اجتماع المشتق الأصولي والنحوي، وهو أسماء الفاعلين والمفعولين وأمثالهما كالصفة المشبهة وصيغة المبالغة. المورد الثاني افتراق المشتق النحوي عن المشتق الأصولي، وذلك في الأفعال كالفعل الماضي والمضارع والأمر، فالنحوي يشتقها من المصدر، لكن الأفعال خارج عن المشتق الأصولي مشتق الأصولي خاص بالأسماء، ما يشمل الأفعال والحروف. المورد الثالث: افتراق المشتق الأصولي عن المشتق النحوي، وذلك في الأسماء الجامدة مثل الزوج والرق، فإنهما مشتق أصولي، لأنه يصح حمل الزوج والرق على زيد، والزوجية والرقية ليست من مقومات زيد، لكن الزوج والرق ليس بمشتق النحوي لأنهما جامدان لا مشتقان من ناحية أصولية. ها من ناحية نحوية، هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى، الفارق بين المشتق النحوي والمشتق الأصولي، واتضح أن المشتق الأصولي يختص بالأسماء دون الحروف والأفعال، واتضح أيضا أنه يشمل الجامد النحوي والمشتق النحوي. المقدمة الثانية: أنحاء التلبسات حسب اختلاف المبادئ. يراجع في هذه الأمور الموجز في أصول الفقه للشيخ جعفر السبحاني حفظه الله، الجزء الأول صفحة 43 إلى 45. ذهب بعضهم إلى التفصيل بين المشتقات، فقال بأمرين. الأمر الأول: بعض المشتقات حقيقة في المتلبس، نظير الكاتب والمجتهد والمثمر، فما يكون، إذن القسم الأول ما يكون حقيقة في المتلبس، القسم الثاني ما يكون حقيقة في الأعم من المتلبس ومن قضى عنه التلبس. فبحسب اختلاف المبادئ نقول بالتفصيل بين المشتقات. قسم الأول: المشتق الذي هو حقيقة في المتلبس مثل الأبيض والأسود، فما كان المبدأ فيه أمرا فعليا فإنه يختص بخصوص المتلبس، بخصوص من تلبس بالسواد والبياض، ولا يشمل ما زال عنه السواد والبياض. فهنا صار المشتق حقيقة في خصوص المتلبس، لكن بلحاظ أن المبدأ فعلي مثل الأبيض والأسود. القسم الثاني: ما يكون حقيقة في الأعام مثل الكاتب والمجتهد والمثمر، فما يكون المبدأ فيه حرفة أو ملكة أو قوة فإنه يصدق على المتلبس ويصدق على من زال عنه التلبس. للشهادة بصدقها على من لم يتلبس بالكتابة والاجتهاد والإثمار إذا زال عنه ذلك. وفيه: هذا ليس بتام، فالمبدأ له عدة أنحاء، النحو الأول الفعلية كقائم، النحو الثاني الحرفة كتاجر، النحو الثالث الصناعة كنجار، النحو الرابع القوة أي القابلية كقولنا شجرة مثمرة أي من شأنها أن تثمر، الخامس نحو الملكة كمجتهد، السادس نحو الانتساب إلى الأعيان الخارجية كاللابن والتامر. فإذا اختلفت المبادئ جوهرا ومفهوما فحينئذ ستختلف أنحاء التلبسات بتبع اختلاف المبادئ جوهرا ومفهوما، وبالتالي يختلف بقاء المبدأ بحسب اختلاف المبادئ. فنقول والله المستعان وإليه المرجع وعليه التكلان، إن المشتق خصوصا إن المشتق حقيقة في خصوص من تلبس بالمبدأ دون من انقضى عنه التلبس، ولكن نحو التلبس بالمبدأ يتبع نفس هذا المبدأ. فمثلا في القسم الأول الذي أخذنا فيه الفعلية كقائم يشترط صدق تلبس الذات بالمبدأ فعلا، وفي القسم الثاني الحرفة كتاجر، والقسم الثالث الصناعة كنجار، يكفي عدم إعراضه عن حرفته وصناعته وإن لم يكن ممارسا بالفعل. فالنجار المتقاعد والصانع المتقاعد يقال له صانع ونجار بحسب لحاظ مبدأ الصناعة ومبدأ النجار. وأما الرابع الماء أخذ بالقوة كشجرة مثمرة، يكفي كونه متلبسا بقوة الإثمار وإن لم يكن مثمرا بالفعل. وفي الخامس ما أخذ كملكة كالمجتهد، يكفي بقاء الملكة وإن لم تحصل ممارسة للملكة. فالكل داخل تحت المتلبس بالمبدأ بالفعل، لكن تلبسه الفعلي يختلف باختلاف المبادئ. وبالتالي نعلم أن اختلاف المبادئ يوجب اختلاف طول زمان التلبس وقصرا، ولا يوجب تفصيلا في المسألة. فنقول إن المشتق حقيقة في خصوص من تلبس بالمبدأ للأعام، ولكن مدة التلبس طول زمن التلبس وقصره هذا يكون تبعا لنوع المبدأ. فما تخيله القائل مصداق لمن انقضى عنه المبدأ إنما هو من مصادق المتلبس، ومنشأ التخيل هو أخذ المبدأ في الجميع على نسق واحد، والحال إن المبادئ على أنحاء لا على نحو واحد. المقدمة الثالثة والأخيرة، ما هو المراد من الحال في عنوان الباحث؟ الجواب، المراد من الحال هو الفعلية في مقابل القوة، ومرجع النزاع إلى سعة المفاهيم وضيقها، وأن الموضوع له هل هو خصوصية الذات المتلبسة بالمبدأ أو الأعم من الذات المتلبسة بالمبدأ والذات التي انقضى عنها التلبس في الحال يعني بشكل فعلي. والخلاصة، المراد بالحال الحال هو الفعلية في مقابل عالم القوة. هذا تمام الكلام في مقدمات لمعرفة المشتق الأصولي والتفرق بينه وبين المشتق النحوي. تتمة الحديث تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.